فأنه من باب أولى أو الأظهر هو ماذا؟ هو أنه يحافظ على صلاته. ثم بعد ذلك أيضا لا مانع من أنه حتى لا يقع في الإثم، أليس كذلك؟ لا مانع من هذا ومن ذاك. قال نعم، لأن مثلهما لا يقال بالرأي.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إثم المار بين يدي المصلي.
إذا بقيت خمس دقائق أخبرني.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك.
مالك هو الإمام مالك المعروف. نعم.
عن أبي النضر.
أبو النضر سالم بن أبي أمية. سالم بن أبي أمية. نعم.
مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد.
زيد بن خالد الصحابي رضي الله عنه.
أرسله إلى أبي أمية يسأله ماذا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. فقال أبو أمية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة.
هذا حديث عظيم كما ترون، فإن فيه بيان إثم المار أمام المصلي. كان خير له أن يقف 40. 40 كم؟ قال أبو النضر: لا أدري. قال 40 يوما أو شهرا أو سنة، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله والخلاف فيه، وهذا الشك من من، فالأمر عظيم. قال انظر، قال البخاري رحمه الله: باب إثم. صدر الباب بماذا؟ بأن هذا المرور يعتبر إثم، فهو آثم بمروره، وهو كما قال رحمه الله، فإن الحديث صريح واضح في ذلك. قال
أورد فيه حديث بسر بن سعيد
بالضم بسر
بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أي جهني الصحابي أرسله إلى أبي جهيم أي ابن الحارث بن السم الأنصاري الصحابي الذي تقدم حديثه في باب التيمم في الحضر. هكذا روى مالك هذا الحديث في الموطأ.
نعم، هكذا رواه الإمام مالك في الموطأ برقم 65 و300.
لم يختلف عليه فيه أن المرسل
من هو؟ هو زيد. والمرسل إليه من هو؟ هو أبو جهيم. واضح؟ إذن الذي أرسل هو زيد، والمرسل إليه هو أبو جهيم. واضح ولا؟ انظر الآن إلى الخلاف الذي سيأتي. قال
أن المرسل هو زيد وأن المرسل إليه هو أبو جهيم. وتابعه سفيان الثوري عن أبي النضر.
أيضا تابع في ذلك، تابع سفيان الثوري، يعني تابع سفيان الثوري الإمام مالك على ماذا؟ على أن الإرسال من من؟ من زيد. واضح؟ تابع سفيان الثوري مالكا رحمهم الله على ذلك. قال عند مسلم برقم 750. عرفتم المتابعة من سفيان لمن؟ الإمام مالك. قال وابن ماجه برقم 45 و900.
خالفهما
ابن عيينة عن أبي النضر، خالف فجعل ماذا؟ جعل الإرسال ليس من زيد بل العكس. قال
فقال عن بسر بن سعيد قال أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد أسأله.
نعم، قال أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد أسأله. والحديث الذي معنا حديث الباب أن زيد هو الذي أرسله إلى من؟ إلى أبي جهيم، أليس كذلك؟ إذن حصلت المخالفة. قال ذكر هذا الحديث، انظر سنن ابن ماجه رقم 44 و900 وصحيح ابن ماجه رقم 71 و700. صحيح ابن ماجه رقم 71 و700. قال كما في التمهيد في المجلد 21 في صاد 47 و100. ماذا قال أبو عمر رضي الله عنه ورحمه الله؟ قال
قال ابن عبد البر هكذا رواه عليه مقلوبا.
نعم، قال ابو عمر يعني ابن عبد البر هكذا رواه ابن عيينة مقلوبا، يعني قلب الإرسال، بدل أن يجعل الإرسال من زيد جعله من من؟ من أبي جهيم. قال
أخرجه ابن أبي قيثمة عن أبي عن ابن عيينة، ثم قال ابن أبي قيثمة سأل عن يحيى بن معين،
سئل
عن يحيى بن معين فقال هو خطأ.
نعم، سئل عن هذا القلب يحيى بن معين الإمام العالم الناقد المعروف، فماذا قال؟ قال هو خطأ، يعني ليس بصحيح، وإنما الإرسال الصحيح قال وإنما هو أرسلني زيد إلى أبي جهيم وليس العكس. قال
كما قال مالك وتعقب ذلك ابن القطان فقال ليس خطأ.
أما ابن القطان فقال أبدا ليس بخطأ. لماذا؟ قال
فقال ليس خطأ ابن عيينة فيه متعين،
ليس خطأ ابن عيينة فيه متعين، ليس جزما أنه أخطأ. لماذا؟ قال
لما لم يكن ابو جهيم بعث بصرا الى زيد وبعثه زيد الى ابي جهيم يستفتح كل واحد منهما ما عند الاخر.
نعم، يقول الاحتمال ان يكون ابو جهيم بعث بصرا الى زيد وزيد بعث الى ابي جهيم يستثبت كل واحد منهما من الاخر، فزيد بعث الى ابي جهيم حتى يستثبت وابو جهيم بعث الى زيد، وهذا وارد اليس كذلك؟ قال فالذي روى هذه الروايه روى لما حصل الإرسال من هذا إلى ذاك، والذي ابن عيينة روى لما حصل الإرسال من من؟ من أبي جهيم إلى زيد، والثوري روى لما حصل الإرسال من من؟ من زيد إلى أبي جهيم، فقال ليس في هذا محظور ولا تعارض، بل هذا مما عرف أنه قد يرسل إليه حتى يستثبت منه. قال
قال
الحافظ ليس كذلك. قال يقول أصلا تعليل الأئمة للأحاديث إنما هو مبني على غلبة الظن، وهم قالوا بذلك لما غلب على ظنه. قال يقولون يعني لو قال فلان أخطأ ليس جزما، وإنما ما غلب على ظنه من القرائن فقط، واضح؟ يعني ظني وليس يقيني. قال
بل هو راجح الاحتمال فيعتمد.
نعم، قال فهو راجح الاحتمال فيعتمد، هذا كلام الحافظ. قال
ولولا ذلك لما اشترطوا انتفاء الشاذ.
نعم، ولولا ذلك لما قالوا في الحديث الصحيح بأنه يشترط ألا يكون شاذ، أليس من اشتراط تعريف الحديث الصحيح بأن لا يكون شاذ ولا معلل؟ ما هو تعريف الحديث الصحيح؟ هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علم. فهنا قال اشترطوا الشذوذ ان لا يكون شاذ، فيقول هذا الذي جعلهم يشترطون حتى لو غلب على ظني بان هذا خالف ذاك فانه ماذا نفعل؟ نحكم بالشذوذ. قال
وهو ما يخالف الثقه فيه من هو ارجح منه في حد الصحيح.
نعم، وهو ما يخالف الثقه من هو ارجح منه في حد الصحيح، يعني ما خالف فيه الاولى ان يقال المقبول، ما خالف فيه المقبول من هو أولى منه عددا وصفة، عددا وصفة، هكذا قال الحافظ. لكن قال أقول قال صاحب كوثر المعاني في المجلد السابع، قال صاحب كوثر المعاني في المجلد السابع في 240 ما قاله صاحب الفتح محله حيث لا يمكن الجمع بين الروايات، وصدق. الشاذ أنت تقول مخالفة والجمع متعسف، وابن القطان ما شاء الله أتى لك بماذا؟ بجمع، فكيف نترك جمعه؟ الجمع الأولى من أن نحكم بالشذوذ، لأن الشذوذ ترجيع، والترجيع لا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع. فيقول محله حيث لا يمكن الجمع بين الروايات، وما قاله ابن القطان إنما هو ظاهر، إنما هو إظهار لإمكان الجمع بين الروايتين، لإمكان الجمع بين الروايتين، فليتأمل انتهى كلامه كما في كتاب كوثر المعاني، واضح؟ انتهى كلامه رحمه الله. إذن قال فليتأمل، يعني تأمل هذا، فإنك تجد أنه لا يحكم بالشذوذ والجمع ووارد وموجود كما ذكر ابن القطان. والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم أسئلة. نعم. ما ينبغي أن يطلق، لأن الشيطان إنما هو الذي يخالف الشرع، واضح؟ وهذا الطفل المسكين غير مكلف أصلا. الله يحفظك. اكتفيتم؟ هذا سيأتي إن شاء الله، مسألة الشرط في البيع وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل شرط وبيع، هذا سيأتي بيانه إن شاء الله، والخلاف الذي دار بين أهل العلم والراجح. طبعا سأبين هناك إن شاء الله الراجح لكم بالتفصيل، حتى لا أذكر لك الآن شيء وتبقى المسألة يعني فيها نوع من الإبهام. وإلا هذا الشرط لا شك أنه جائز، هذا الشرط جائز، وذلك لما ثبت في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى الجمل من يذكر الصحابي معاذ من جابر، نعم أحسن، لما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم الجمل من جابر اشترط جابر ماذا؟ اشترط عليه أن يوصله إليه إلى بيته. ومن هذا أخذ العلماء جواز الاشتراط على خلاف بينهم، وخلاف طويل، وهناك إن شاء الله سأبين لكم في البيوع وأبين لكم الحق في هذه المسألة. لأن من الصعب أن تعرف الولادة، لكن الوفاء أقرب، والغالب في الإنسان أنه يقال عاش كذا، إذا ذكروا عاش عرفت الولادة، إذا قالوا مثلا عاش 100 سنة عرفت ستعرف كم ولد، واضح لك؟ يعني تنقص من تاريخ الولادة إلى ما سبق فستعرف متى يعني ولد، ولكن يذكر تاريخ الوفاة حتى يبين هل فلان أدرك أو لم يدرك، لأن البحث في الوفاة، أما الولادة ليست لذاك المهم الكثير، أن فلان لا يكون عالم إلا بعد أن يكون كبير السن، فهنا يعرف متى تلقى ومتى لا تلقى لم يتلقى عنه. هذا السؤال سبق الجواب عليه الآن، أن بعض الناس يطلق على الأولاد يا شيطان أو شياطين، فهل هذا يجوز؟ قلت هذا لا ينبغي أن يذكر في الأولاد، وإنما بينا بأن الشيطان هو المتمرد، وهذا في المكلف العاصي. نعم. عليها أن تكون قارنة، عليها أن تبدل، إذا كانت نية متمتع تقلب إلى نية قارن، وتفعل كل ما يفعل الحاج ما عدا الطواف بالبيت، واضح؟ فتدخل العمرة في الحج، والهدي عليه كما هو معلوم، لأن القران عليه هدي كما أن التمتع عليه هدي. نعم. أي لا شك، لأن هذا الغالب أنه دم خرج من الرحم، والدم الذي يخرج من الرحم الغالب فيه أنه دم نفاس، فتجلس لا شك، إلا إذا أثبت الأطباء بأنه ليس دم نفاس، وهذا أنا أستبعده. أي النفاس لا شك. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا زال المصنف أعني الإمام البخاري رحمه الله تعالى يبحث في كتاب الصلاة، وكذلك يبحث في مسائل السترة وما يتعلق بها من المرور وغيره. ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب إثم المار بين يدي المصلي. نقرأ الباب ثم الحديث ثم نتمم كلام الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إثم المار بين يدي المصلي. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك.
بينا لكم بأن مالك هنا هو الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله. نعم.
عن أبي النضر مولى عمر
رضي الله عنه. بينا لكم بأن أبا النضر هو سالم بن أبي أمية.
عن مسلم بن سعيد أن زيد بن أقارب أرسله إلى أبي شهيد يسأله ماذا سمع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمار بين يدي المصلي. فقال أبو الزهري: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يلف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري، أقال أربعين يوما أو شهرا أو سنة. قوله بين يدي المصلي أي أمامه المؤذن.
نعم. قوله بين يدي المصلي، لو يعلم المار بين يدي المصلي، ما المراد بقوله بين يدي المصلي؟ قال: أي أمامه وبالقرب منه، يعني لو يعلم هذا المار الذي يمر من أمام المصلي وبالقرب منه ماذا عليه من الإثم لكان الوقوف خيرا له من ماذا؟ من المرور، أليس كذلك؟ حتى لو كان احتاج لهذا المرور. لماذا؟ لأن المرور بين يدي المصلي ليس بالهين، ولهذا قال قوله بين يدي المصلي أي بالقرب منه. وانتبه إلى قوله، أعني قول الإمام الحافظ بن حجر أمام، فخرج به عن يمينه وعن شماله ومن ورائه، فإن هذا لا يدخل فيه، وهذا لا يعرف في اللغة من جهة بين يدي الشيء. فأنت عندما تقول بين يدي هذا الأمر لا تعني إلا عن أمامه فقط، أليس كذلك؟ ولهذا قال الحافظ من جهة الجهة أي أمام، وكذلك قال بالقرب منه. لماذا؟ لأن البعيد كذلك لا يدخل معنا في هذا المرور، ولهذا ذكر الأمام حتى يخرج اليمين والشمال والخلف، وذكر القرب حتى يخرج البعيد، لأن البعيد لا يدخل معنا في الحكم، ولا المار عن يمين المصلي ولا عن شماله ولا عن ورائه أو من خلفه. قال نعم، وعبر باليدين لكون أكثر الشغل يقع بهما. ما معنى هذا؟ يعني بين يدي المصلي، المصلي يكون مشغول أين؟ بين يديه، أليس كذلك؟ ينظر إلى موضع السجود، وتجد أنه لا يتفكر ولا ينظر يمنه ولا يسره، وإنما ينظر إلى الأمام، وليس الأمام البعيد بل إلى الأمام الذي بين يديه. إذن المصلي مشغول بأي الجهات وبأي الأماكن؟ مشغول بما كان بين يديه. ولهذا قال الإمام البخاري وعبر باليدين، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكون أكثر الشغل بهما، لأن هذا المكان هو الذي يشتغل به المصلي، لا يشتغل لا بيمنه ولا بيسره ولا بالبعيد ولا بالخلف، أليس كذلك؟ قال
إذا مر بينه وبين الإمام سجود.
نعم،
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تحديد المسافة التي يجوز للمار أن يمر منها من أمام المصلي. ما هي المسافة؟ قال بعضهم إذا مر بينه وبين مقدار سجوده، يعني هذا المكان هو الذي لا يجوز أن يمر فيه ومنه. لماذا؟ لأن هذا هو المكان الذي أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله بين يديه، هذا هو الأمر الأول أو القول الأول. الثاني وقيل بينه وبين قدر ثلاث، ماذا؟ ثلاثة أذرع، ثلاثة أذرع، يعني من القيام. إذا كان قائم بينا لكم بأن السترة تكون بين المصلي وبين، تكون السترة بين المصلي وتكون السترة من بين المصلي، والمسافة التي هي موجودة عندها كم؟ قدر ثلاثة أذرع، أليس كذلك؟ ولهذا بينا لكم بأنه الصحيح بأن المرور إنما يكون بعد موضع السجود. أما من موضع السجود بشبر مكان السترة الأصلي فإن هذا لا يجوز له أن يمر منه، أن يمر منه، صلي ركعتين، لا يجوز له أن يمر منه. لماذا؟ لأن هذا الموطن موطن للمصلي، فلا يجوز للمار أن يمر من هذا الموطن الذي هو حق لمن؟ للمصلي، سواء اتخذ سترة أو لم يتخذ، أليس كذلك؟ يعني سواء اتخذ سترة لا يجوز لك أن تمر بينه وبين سترته، أو لم يتخذ سترة لا يجوز لك أن تمر بينه وبين مكان اتخاذ السترة. يعني لنفرض الآن أن رجل يصلي ولم يتخذ سترة، أنا أين يجوز لي أن أمر؟ نقول يجوز لك أن تمر من وراء موضع ما لو كانت السترة موجودة، أليس كذلك؟ بمعنى أنه موضع السجود ممرشى، بعد ذلك يجوز لك أن تمر. واضح؟ هذا هو القول الصحيح الذي دلت النصوص عليه، وقد فصلت لكم هذه المسألة فيما مضى، أليس كذلك؟ قال
وقيل بينه وبين قدر رمية بالحجر،
نعم، وقيل بينه وبين قدر رمية حجر، بمعنى أنه إذا رمى حجر المكان الذي يصل إليه الحجر بعد ذلك يجوز لك أن تمر. ولا شك أن هذا القول في غاية الضعف. لماذا؟ لأنه لا دليل دل عليه أولا، وإنما الأدلة دلت على أنه بعد اتخاذ السترة، وكذلك أن هذا التحديد يعتبر في البيوع من ماذا؟ من الغرض، أليس كذلك؟ لأنه يختلف الرمي من شخص إلى شخص، فقد يقول قائل متوسط، نقول كيف يستطيع أن يقدر هذا الماء؟ لا يستطيع أن يقدر، أليس كذلك؟ ولهذا كان هذا القول لا شك أنه في غاية الضعف. والقول الصحيح هو أنه يجوز لك أن تمر من أمام المصلي إذا كانت هذه المسافة هي التي توضع فيها السترة، بمعنى أنه موضع السجود ثم بعد ذلك ممرشى، بعد ذلك يجوز لك أن تمر سواء كانت السترة موجودة أو غير موجودة. أما إن كانت موجودة فإنه من ورائها، أما إن لم تكن موجودة فتصور أن السترة موجودة ومن وراء هذا المكان تمر. هذا هو القول الصحيح الذي تدل عليه النصوص سواء إشارة أو دلالة. قال نعم، ماذا عليه؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه؟ ما معنى ماذا عليه؟ ماذا يريد بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال زاد الكشمهاني من الإثم، يعني لو يعلم ماذا سيقع عليه وعلى عاتقه من الإثم لكان أن يقف 40 خير له، أو خيرا له كما سيأتي، لكان أن يقف 40 خيرا له من ماذا؟ من هذا المرور. لماذا؟ لأن الإثم عظيم والخط جسيم، ولهذا بين هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكان أن يقف كما سنبين هذه الجملة. قال
وليس ثابت زيادة في شيء إلا
نعم. وليست هذه الزيادة يعني من الإثم موجودة إلا عند الكشميهني، موجودة عند من؟ عند الكشميهني هو الذي زادها. أما في الروايات الأخرى فإن هذه أعني كلمة من الإثم غير موجودة. قال والحديث في الموطأ بدونها، أي أن الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى رحمة واسعة روى هذا الحديث في موطئه بدون هذه الزيادة، ما ذكر هذه الزيادة. قال وقال ابن عبد البر في التمهيد في المجلد 21 أو 21 في المجلد 21 في صاد 46 و100، في صاد 46 و100. انظروا إلى كلام ابن عبد البر رحمه الله إلى كلام أبي عمر. قال نعم، قال لم يختلف، يعني هذا الحديث جاء هكذا، الرواية ما اختلفت عليه أو لم يختلف فيه على من؟ على مالك في شيء منه. هذا الحديث ما اختلف في شيء، إنما ورد كما هو. قال نعم، وكذا رواه باقي الستة. من هم الستة؟ البخاري ومسلم ومن رواه؟ البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه، واضح، والترمذي، ابو عيسى. اذن هؤلاء رووه بدون هذه الزيادة. قال واصحاب المسانيد، واصحاب المسانيد ما شاء الله كثر، كمسند الامام احمد ومسند الطيالسي ومسند 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 الحميدي ومسند الشاشي والى اخره، ايضا ما اتت هذه الزيادة. وقال والمستخرجات بدونها، المستخرجات كمستخرج ابي عوانة على الصحيحين وغير هذه المستخرجات. قد يقول قال ما الفرق بين المستخرجات والمسانيد والسنن، أليس كذلك؟ السنن أظن أنها واضحة، أن هذه السنن روت الأحاديث مرتبة على الأبواب المعروفة، ولهذا بعضها يعتبر جامع وبعضها يعتبر غير جامع، ولهذا تجد بعض الكتب في السنن يقال جامع الترمذي وسنن النسائي السنن الصغرى. ما الفرق؟ نقول الفرق والجامع الصحيح، الفرق أن الجامع جمع جميع أحكام الدين من العقيدة وغيرها، أما السنن فإنما أتت بماذا؟ حذفت هذه الأمور وهي العقيدة وغير هذه المسائل. وضح لكم؟ الجامع هو الذي جمع جميع أحكام الدين من العقيدة وغيرها، ولهذا تجد البخاري ما شاء الله في آخر كتاب له ذكر الأحكام المتعلقة بالعقيدة وغير الإمام، ولهذا الجامع يختلف عن السنة في هذه الصورة. أما المسانيد هو الكتاب الذي جمع أحاديث الصحابي على حدة، فتجد أنه يجمع حديث عمر رضي الله عنه في جانب، ويجمع حديث ابن عباس في جانب، ويجمع حديث عائشة في جانب، كما فعل الإمام أحمد في مسنده، كما فعل الإمام أحمد في مسنده، وهو يختلف عن المعاجم. فرقوا، المعاجم صحيح أنه يجمع أحاديث الصحابة على حدة، لكن يرتبها الترتيب الأبجدي كما هو معلوم، وقد يأتي بالمعجم ويجمعه على شيوخه كما فعل الطبراني في الصغير والأوسط. الطبراني في الصغير والأوسط رتب المعجم على ماذا؟ على شيوخه. أما الكبير فرتبه على ماذا؟ على الصحابة. المسانيد تجمع جميع الأحاديث أو الغالب الأكثر من الصحابة، ولهذا انظر إلى مسند الإمام أحمد يجمع حوالي 30,000 حديث، أليس كذلك؟ أما المعجم لا، هو يريد أن يعرفك بأن فلان صحابي سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد يأتي لك بحديث بحديثين ثلاثة أربعة. المعجم يريد أن يعرفك بماذا؟ بأن هذا صحابي، ثم قد يذكر ترجمة قليلة ثم بعد ذلك يذكر ما له من الأحاديث. أما المستخرجات فالمستخرجات هي أن يأتي هذا المستخرج الذي يريد أن يؤلف في هذا المصنف، ماذا يفعل؟ يأتي إلى صحيح البخاري كما فعل أبو عوان في مستخرجه على الصحيحين، ماذا فعل؟ ينظر إلى حديث البخاري، يقول البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك، لا، أنا سآتي بنفس الحديث بسندي. قد يجتمع في شيخ البخاري، وقد يجتمع فيما هو فوق، وقد يجتمع في الصحابة، لكن لو ما اجتمع في الصحابي لا يعتبر مستخرج. ولو اجتمع وذكر طريقه هذا من طريق البخاري فقال عن محمد بن اسماعيل البخاري فهذا لا يعتبر مستخرج ايضا، لانه ما استخرج على البخاري. فالمستخرج هو ان يأتي هذا المصنف فيروي الحديث نفس الحديث يرويه من طريقه. قد يقول قال ما الفائدة، ما الذي نستفيده؟ لا شك ان هناك فائدة. قد يأتي صاحب المستخرج، هذا صاحب المستخرج يأتي لنا بزيادة ما ذكرها صاحب الكتاب الأول الذي استخرج عليه، أو يأتي لنا بطريق يتقوى به الحديث الأول، قد يكون الحديث الأول حسن أو صحيح فيزداد صحة، لأن الحديث إذا زادت طرقه لا شك أنه تقوى، بل قد يرتفع إلى المتواتر كما هو معلوم، أليس كذلك؟ بل قد يكون المتواتر بسند ماذا؟ بسند واحد، أليس كذلك؟ هذا قد يأتي إذا كان الرجال جبال كما تعلمون. الذي يهمنا الآن أن هذا هو الفرق بين المستخرجات وبين المعاجم وبين المسانيد وبين السنن التي منها ما هو جامع ومنها ما هو ليس بجامع. أظن أن الأمر قد اتضح. نعم. يقول بدونها، يعني هؤلاء الذين رووا الأحاديث بالأسانيد ما ذكروا هذه الزيادة، ما هي الزيادة من الإثم؟ قال ولم أرها في شيء من الروايات مطلقا. قال ما وقفت على هذه الزيادة مع بحثي إلا في مصنف ابن أبي شيبة في المجلد الأول في 53 و200 برقم 10 و900 و2000. قال نعم، يقول رحمه الله لكن في مصنف ابن أبي شيبة يعني من الإثم، هكذا قال يعني من الإثم، كأن الراوي أدرجها يفسر لك ما ماذا عليه، قال لك يعني من الإثم. قال فهذه الزيادة التي عند ابن أبي شيبة التي هي تفسير، قال ذكرت في أصل البخاري حاشية، فقد تكون ذكرت كحاشية في الأسفل، فظن الكشميهني ماذا؟ أنها أصل في الحديث فوضعها في الحديث وألحقها بالمتن. وضح لكم؟ يقول الإمام الحافظ رحمه الله يحتمل أن ابن أبي شيبة لما روى يعني من الإثم كانت هذه الزيادة وضعت في حاشية البخاري من جهة التفسير، كأنها تفسر لك ماذا عليه يعني من الإثم. فجاء الكشميهني رحمه الله فلما رأى هذه في الأسفل قال هذه ربما من الأصل، إذن ألحقها بالأصل فوضعت في الأصل على أنها من المتن. وضح لكم؟ قال نعم، يقول لأن الكشميهني أصلا ما كان من أهل العلم المحققين المدققين، وليس أيضا من الحفاظ، بل كان راويا، وفرق بين الراوي وفرق بين الفقيه وفرق بين الحافظ، فرق فرق بين الراوي، الراوي هو الذي يروي لك فقط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عام سامع، ينقل لك وهو قد لا يفقه ما في هذا الحديث، أليس كذلك؟ والحافظ هو الذي يحفظ، يقال فلان حافظ القرآن، ولا شك أن حفظ القرآن نور، ينبغي لطالب العلم أن يحاول حفظ هذا القرآن ما استطاع، كذلك حفظ السنة. وجاء عن الإمام أحمد كما قال ابن أبي حاتم لعبد الله بن أبي لعبد الله ابن الإمام أحمد، قال له: أتعلم أن أباك، قال: أتعلم أن أباك يحفظ 1000 حديث؟ يعني مليون، يحفظ 1000 حديث. يقول ابن أبي حاتم: ولا أعلم أحدا على وجه الأرض من الحفاظ يحفظ كحفظه أو كعدد ما حفظ. نعم، قد يحفظ 700,000، يحفظ 500,000، 300,000، لكن 1000 حديث يقول لا أعلم إلا عند هذا الإمام الجبل، وهو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى الشيباني، الإمام العلم الرباني الذي عجزت النساء أن يلدن مثله. هذا الإمام الذي جاهد من أجل العقيدة، وكلكم يعلم بأنه رحمه الله تعالى عذب في مسألة خلق القرآن، في مسألة القول بخلق القرآن، وصبر، وكان رحمه الله يجلد فيسقط مغشيا عليه، تخيل، من شدة ما عذب، ولكن صبر. وليس هو فقط حافظ، بل هو فقيه، لأن الحافظ هو الذي يحفظ فقط، والإمام أحمد حافظ وفقيه، عالم جليل رحمه الله تعالى. ولهذا إذا أردت أن تعلم، ولولا ضيق الوقت لذكرنا شيء من سيرة هذا الإمام أحمد، من سيرة هذا الإمام الجبل رحمه الله تعالى، فإن سيرة هذا الإمام لا شك أنها تعطي طالب العلم أنه يحتقر نفسه، وأنه يشعر أنه لا شيء في مقابلة هؤلاء الجبال الذين صبروا وصابروا ونافحوا عن هذا الدين. وكم صبر الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكلكم يعلم ما حصل معه من الفتنة ومن غيرها، ولكن رفع الله قدره وأعلى منزلته. وكلكم يعلم بأنه في مشارق الأرض ومغاربها كل يقول قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لو كان هذا الإمام ما خرج إلا هذا المسند لكفى، هذا المسند يكفي دليل على سعة علمه واطلاعه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والكلام على هذا المسند أيضا يطول، ولولا ضيق الوقت لتكلمنا على هذا المسند، ماذا قال العلماء فيه، وماذا ذكر بعض أهل العلماء من جهة هل هو هذا المسند فيه موضوع من الأحاديث الموضوعة أو ليس فيه حديث موضوع إلى آخره، ولكن المقام لا يسع والإشارات تكفي، ولكن من جهة الترجمة لا شك أنها لا تكفي. فأنصح طالب العلم أن يرجع إلى سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، فإنه قد تكلم في 250 صفحة تزيد أو تقل على هذا الإمام، وذكر كلاما نفيسا جميلا، بل أثنى عليه ثناء لا تجد في غيره. لماذا؟ لأنه كان يبجل الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ترجع واقرأ سيرة هذا الإمام في سير أعلام النبلاء، فإنه قد ذكر ترجمة هذا الإمام. نعم.
وقد عزاها الحافظ الطبري من أفلام البخاري وأصحابه،
قال وقد عزاها، نعم بينا، والحافظ من هو؟ وبينا لكم الفقيه، الفقيه بينا لكم من هو، بيناه لكم في أصول الفقه، في تعريف الفقه بينا أن الفقيه هو الذي يعرف باستنباط الأحكام، الذي يستطيع أن يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها، ماذا؟ من أدلتها الإجمالية، يستنبطها من الأدلة الإجمالية ويعرف الأدلة التفصيلية، واضح؟ لأن الفقه ما هو؟ معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام الشرعية العملية من ماذا؟ بأدلتها التفصيلية، وخرج بالأدلة التفصيلية أدلة إجمالية وهو أصول الفقه. فهذا الفقيه الذي يستطيع أن يستنبط، يقرأ القرآن يستطيع أن يستنبط من القرآن، يقرأ السنة يستطيع أن يستنبط من السنة، وعلى ذلك فقس. قال نعم. قال وقد عزاه المحب الطبري في الأحكام للبخاري وأطلق ولم يبين، فعيب ذلك عليه وعلى صاحب العمدة. من هو صاحب العمدة؟ المقدسي. واضح؟ عيب عليه إيهام هذا الحديث بأنه في الصحيحين وليس كذلك، بمعنى هذه الزيادة. قال نعم. أما ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وكلكم يعلم من هو في العلم والفضل، أنكر أن تكون هذه الزيادة في الحديث صراحة. واضح؟ قال لفظ الإثم ليس في الحديث صريحا، لأن من تتبع الروايات، وهذه فائدة جمع الطرق، عرفتم؟ ما فائدة جمع الطرق من المحدثين؟ هذه الفائدة، أنك تعلم بأن هذه الزيادة لم يذكرها إلا فلان، ولم تأتي عند المحدثين، إذن هذه الزيادة فيها شيء يجعلك تستنكر، أليس كذلك؟ قال نعم ماذا عليه من الإثم. قال ولما ذكر أنه في شرح المهذب، وهو كتاب المجموع، شرح المهذب للشيرازي والمجموع للإمام النووي وما أتمه رحمه الله تعالى، وفي رواية بأنه قد وافته المنية، واضح؟ جاءه الموت. قال وفي رواية رويناها في الأربعين لعبد القادر الهروي، ماذا عليه ماذا من الإثم. أقول قال ابن رجب الحنبلي في فتح الباري في المجلد الثاني في صاد 78 و600، وقد وقع في بعض نسخ كتاب البخاري ومسلم أيضا بعد ماذا عليه من الإثم، يعني وقعت زيادة ماذا من الإثم، وهي غير محفوظة، وذكر ابن عبد البر أن هذه اللفظة في رواية الثوري عن سالم أبي النضر، في رواية الثوري عن سالم أبي النضر، ونحن معنا هنا من؟ مالك عن أبي النضر، الإمام مالك عن أبي النضر. قال وقد وقعت في كتاب ابن أبي شيبة من رواية الثوري مدرجة، إذن هذه الرواية عند ابن أبي شيبة ماذا؟ مدرجة بلفظ يعني من الإثم، فدل على أنها مدرجة من قول بعض الرواة، وتفسير للمعنى، يعني وأنها تفسير للمعنى، فإن هذا يفهم من قوله ماذا عليه، يعني هذا يفهم من ماذا، من قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عليه، فإن ابن آدم عمله الصالح، فإن ابن آدم له عمله الصالح وعليه عمله السيء، يعني يقول كأن ابن رجب يقول ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا له، وإنما قال ماذا عليه. فلو كانت ماذا له لحصل الإشكال والإيهام، أليس كذلك؟ لأن التعدية باللام في هذه الصورة دال على العطاء، أما عليه دال على الإثم. واضح؟ قال كما قال تعالى من عمل صالحا فماذا؟ فلنفسه. ما قال فعلى نفسه. واضح؟ فلنفسه. ومن أساء فعليها، أليس كذلك؟ ومن أساء فعليها. وقال سبحانه لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. انظر، إذن قال لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت. واضح؟ وإذا كان هذا عليه فهو من سيئاته، وإذا كان هذا عليه فهو من ماذا؟ من سيئاته. انتهى كلامه رحمه الله. نعم. إذن استفدنا من الإثم هذه من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا عليه، من كلمة عليه. فإذا رأيت كلمة عليه فالغالب أنها لماذا؟ دليل على الوزر. نعم.
قوله لكان يقف 40، يعني أن الله لو علم مقدار الإثم الذي يلحقه من مروره بين يدي المصلي لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الإثم.
نعم. يقول رحمه الله لكان أن يقف 40، يعني المار لو علم عظم هذا الإثم فإنه خير له أن يقف هذه المدة المشار إليها. لماذا؟ لأنه حتى لا يلحق هذا، حتى لا يلحق هذا الإثم ولا يقع على عاتقه. مجرد مرور، قف. ما الذي يجبرك على هذا المرور؟ والطرق كما هو معلوم يستطيع الإنسان أن يمر بوسيلة أو أخرى من غير أن يقع في هذا الإثم. قال وقال الكرماني في صحيحه في شرحه للبخاري في المجلد الرابع في 63 و100.
جوابه ليس هو المذكور.
نعم. انظر الآن، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو يعلم المار ماذا عليه، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه. هذه لو من أدوات ماذا؟ الشرط. أين الجواب؟ لو يعلم كذا فجزاؤه كذا، أو فسيعمل كذا، أليس كذلك؟ الكرماني يقول جواب لو ليس هو المذكور. واضح؟ بل التقدير ما هو؟ قال نعم. يقول التقدير هو لو يعلم ما عليه لوقف 40، ولو وقف 40 لكان خيرا له. لا شك أن هذا فيه نوع من التكلف. قال ليس المذكور الذي لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف. قال لا، التقدير هو أن نقول لو